نرضي ربنا لتعلو درجاتنا في الجنة وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا. في هذا البرنامج في كل حلقة من حلقاته نتذكر خلقا إسلاميا رفيعا وصانا به ديننا الحنيف، لنقتدي بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المزكى في القرآن الكريم، إذ يقول الله تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح. كذلك يسرنا أن يكون معنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج ضيفنا الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي، لنأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. نرحب بضيفنا الكريم. السلام عليكم شيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، ورحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. أيضا مستمعينا الكرام، بإمكانكم التواصل معنا على الأرقام التالية 6477117، أيضا 6493028، مفتاح المنطقة 012. الشيخ سعد، اليوم نتحدث إن شاء الله معكم في هذا الأسبوع عن موضوع هام جدا في شأننا الإسلامي بل وحياتنا عموما، ألا وهو التواصي بالحق. إذا ما كان المسلم يوصي أخاه المسلم بالحق ويذكره بالحق دائما، وفي هذا نفع لكليهما وبالتالي للمجتمع والأمة الإسلامية. ما هو أهمية التواصي بالحق؟ أيضا ما هي ثمار التواصي بالحق على أمتنا الإسلامية، وكيف تكون النتيجة إذا ما كان المسلم بعيدا عن هذا الخلق؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا موضوع جدير بالبحث، ألا هو مشروعية التواصي بالحق وتخلق المرء المسلم بهذا الخلق الفاضل. فإن من صفات أهل الإيمان الذين يفوزون في الدنيا والآخرة أنهم يوصي بعضهم بعضا بالخير والهدى، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذا قال الإمام الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، فانظر كيف ذكر في صفات الذين يسلمون من الخسارة أنهم يتواصون بالحق، أي يوصي بعضهم بعضا بذلك. وقد بيّن الله عز وجل أن التواصي بالحق يكون بالتواصي بالتزام الشرع، والتواصي بالأخلاق الفاضلة والإحسان إلى العباد، ويكون بالتواصي على تحمل أنواع الأذى التي يصاب الإنسان بها. ولذا قال هنا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ولهذا كان التواصي بالحق شأن أهل الإيمان وطريقة أهل التقوى، يسبقهم في ذلك أنبياء الله عليهم السلام. انظر لقول الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، بل الآية التي قبلها: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد جاءت النصوص أيضا بأن الله عز وجل يوصي العباد بما ينتفعون به في دنياهم وأخراهم. لما ذكر الله عز وجل آية الوصايا في أواخر سورة الأنعام قال فيها: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. في الأخير قال: لعلكم تتقون. وقد أوصى الله عز وجل المؤمنين بالتزام هذه الوصايا العظيمة التي جاء بها أنبياء الله عليهم السلام، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقد وصى الله عز وجل المؤمنين بعدد من الوصايا التي ينتفعون بها، فقد وصى المؤمنين بالتقوى كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقد وصى الله عز وجل المؤمنين بأداء الفرائض الشرعية وفي مقدمتها الصلاة والزكاة، قال تعالى عن عيسى عليه السلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقد وصى الله عز وجل في عدد من الآيات بالوالدين وأمر بالإحسان إليهم: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وفي نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى من التواصي بالحق والترغيب فيه. وقد ورد في عدد من النصوص الشرعية بيان أن أهل الإيمان يتولى بعضهم بعضا بالنصيحة والإرشاد والتواصي، فيكون هذا من أسباب صلاح أحوال الأمة. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإن هذه الذكرى نوع من أنواع الوصية التي أمر بها في هذا النص. وهكذا ما جاء من النصوص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا من الوصية، كما في قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. كما قال عن لقمان عليه السلام: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وكما ذكر الله عز وجل أن من ينصرهم ويؤيدهم هم أهل التواصي بالخير والحق، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكما قال تعالى في وصف المؤمنين الذين بايعوا الله عز وجل واشترى رب العزة والجلال منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، كان من صفاتهم الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وقد ذكر الله عز وجل أن حال الإصلاح وحال التواصي بالحق قد يخفف فيه بعض الأحكام مراعاة لما ينتج عنه من آثار عظيمة، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه وبهذه الأمور هي من التواصي بالحق. ثم قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
وهذا الشيء يدل على أنه التواصي بالحق حتى لو كان فيه يعني بعض الجوانب التي ينفر منها الإنسان، ولكن طالما أنه المسلم أخلص لله النية في أن يوصي إخوانه بالحق، لعل في ذلك كما تحدثتم تخفيفا في جوانب أخرى عليه.
المؤمن مأمور بالوصية بالحق لمن أحب وكره، لأنه يسعى إلى إرضاء رب العزة والجلال ويرغب في أن يحصل على الأجر الأخروي، ومن ثم فهو يستجلب رضا رب العزة والجلال. قد قال صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع رب العزة والجلال. الشيء الآخر أن على من وجه له وصية بالخير والهدى أن يقبل ذلك وأن يفكر فيه وأن يكون ذلك من أسباب إعادة النظر فيما وصي به من الحق، ولا يكون كمن عابهم الله عز وجل بقوله: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويراعي الإنسان في وصيته بالحق الآداب الشرعية التي وردت بها الشريعة، ومن أول ذلك أن تكون وصيته بالحق مبنية على علم صحيح لا على جهل ولا على مخالفة لحكم رب العزة والجلال. فإذا وصى الإنسان غيره بحكم وهو جاهل لذلك الحكم ولم يعلم أن الله عز وجل قد أمر به، فحينئذ يكون قد خالف قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة إلى الله والنصيحة لا بد أن تكون على بصيرة وعلى علم. أما أن ينكر الإنسان ما يراه ويوصي الآخرين بتركه وهو لا يعرف حكم الله فيه ولم يطلع على نص شرعي متعلق به ولم يسأل عن علماء الشريعة ولم يسأل علماء الشريعة عن حكمه، فمثل هذا لا يقبل ولا يصح من الإنسان أن يفعله. والأمر الثالث اختيار الأسلوب الحسن في التواصي بالحق بدون خشونة ولا عنف ولا استنقاص ممن يوجه إليهم النصح. ولذا لما ذكر الله عز وجل أنه أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفدل هذا على أن اختيار الأسلوب المناسب من الأمور المطلوبة. كذلك من الأمور التي يجب أن تراعى في هذا الباب أن يراعي الإنسان عواقب الأمور وما تؤول إليه، فقد توصي إنسانا بفعل خير فيترتب عليه أن يترك فعلا أفضل منه، أو توصيه بترك محرم فينتقل إلى أمر أشد تحريما منه. ومن ثم لا بد من مراعات مآلات الأمور واختلاف أحوالها.
نعم.
فليس هذا على سبيل الضعف وإنما على سبيل النظر في عواقب الأمور.
نعم شيخ سعد، إذا أذنت لنا قبل أن نكمل الأدب الرابع أو السلوك الرابع في آداب الوصايا، نأخذ فاصل قصير ثم نذهب إلى بعض المكالمات التي وردتنا في هذه الحلقة.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام في البرنامج المباشر أخلاقنا من إذاعة نداء الإسلام، ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي. ونرحب بضيفنا مرة أخرى وأيضا اتصال هاتفي من أخينا عبد العزيز الشريف من الرياض حتى لا نطيل عليه أيضا. السلام عليكم أخي عبد العزيز.
السلام ورحمة الله، مساك الله خير يا أستاذ محمد.
حياك الله، أهلا وسهلا بك.
جزاك الله كل خير وبارك الله.
بارك الله أعمالك، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساك يا شيخ، وبارك الله فيك وفي علمك ونفع بك الإسلام والمسلمين، جزاك الله كل خير على النصائح الطيبة.
الله أعلم، تفضل شيخ عبد العزيز.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للتواصي بالحق، بالنسبة في البيت، البيت الأسري، كيف يتواصى الزوج مع زوجته والأب مع أولادي، خاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه آلات التقنية وغير ذلك؟ أيضا بارك الله فيك، التواصي بالحق هل هو قرين الأمر بالمعروف عن المنكر أو أنه شيء آخر؟ وجزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك أخي عبد العزيز. هي شيخنا.
نعم سمعت كلام أخي العزيز. باقي اتصال ولا نتكلم عن أسئلته؟
خلاص كده انتهى الاتصال، انتهى الآن، ولكن التعليق الآن.
أشار يا أخي العزيز إلى موضوعين مهمين. الأول التفريق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموضوع التواصي. الأمر التواصي بالحق هو جزء من الأمر بالمعروف، ولكن في مرات عديدة يطلق مصطلح الأمر بالمعروف على ما يكون فيه إلزام للآخرين، ومن ثم مرة يطلق مصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما يكون من فعل أصحاب الولاية كالسلطان ونوابه وصاحب الولاية في مدرسة أو في بيت أو نحوه، وذلك لأن لفظة الأمر يراد بها الطلب الجازم، بخلاف التواصي بالحق فهو تذكير به ووصية به. وقد يطلق لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويراد به ما يشمل معنى التواصي. من أمثلة ذلك في قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هي من هذا المعنى الثاني. أما قوله تعالى ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون، كثير من أهل العلم قال هو من تحقيق الأمر أو النوع الأول من أنواع الأمر بالمعروف.
نعم.
وأما بالنسبة لمجالات التواصي فالتواصي بالحق ليس خاصا بطبقة دون طبقة، فقد يوصي الكبير الصغير بالحق وقد يوصي الصغير الكبير بالحق، لكن لا بد من مراعاة الضوابط السابقة التي ذكرناها. هناك عدد من الضوابط سنذكرها بعد قليل. وهكذا أيضا الزميل مع زميله، الصديق مع صديقه، والزوج مع زوجته، والزوجة مع زوجها، والأخ مع أخيه، القريب مع قريبه، الجميع يتقربون إلى الله عز وجل بإيصال التواصي بالحق.
نعم.
وحينئذ نعود إلى ما ذكرته من شروط التواصي بالحق. قد ذكرنا من
إذا أنت شيخ سعد قبل أن نلج إلى هذا الموضوع، وقد بدأتم هذا اللقاء بسورة العصر وشرح الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله على فوائد سورة العصر وما فيها من النفع، ذكر الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه السورة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كيف يلتقي الحق والصبر وكيف يفترقان في الوصية؟
نعم، الصبر نوع من أنواع الحق، هو لم يقل وصبروا وإنما قال وتواصوا بالصبر، أي ذكر بعضهم بعضا بهذا الخلق الفاضل ألا وهو الصبر، وذلك أنه ما من داع إلى الحق إلا وسيناله شيء من الأذى، وبالتالي لا بد أن يصبر عليه احتسابا للأجر عند رب العزة والجلال. فهؤلاء أنبياء الله، وهؤلاء علماء الشريعة، وهؤلاء الصابرون، وهؤلاء المصلحون، كلهم يحرصون على التخلق بخلق الصبر، لأنه ينالهم شيء من الأذى بسبب دعوتهم إلى أمور تخالف أهواء الناس.
صحيح.
ورغباتهم وشهواتهم. ومن هنا جاء التأكيد على التوصية بالصبر. وإذا لاحظت هذه الصفات وجدت أنه ابتدأ بالدائرة الأولى، فقال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فالإيمان صفة عظيمة تشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات، ثم خصص في قوله وعمل الصالحات، وذكر الخاص بعد العام شائع في لغة العرب، مثل قوله جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. إن جبريل وميكال من الملائكة.
صحيح.
ومن مثل قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، والرمان نوع من أنواع الفاكهة. هكذا في هذه الآية العمل الصالح هو جزء من الإيمان، وخصه من باب ذكر الخاص بعد العام، ثم قال وتواصوا بالحق. والتواصي بالحق جزء من أجزاء العمل الصالح، فهذا من باب عطف الخاص على العام أيضا. ثم قال وتواصوا بالصبر، والصبر جزء من الحق، وحينئذ عطف الخاص على العام، فكانت الآية شاملة لهذه المعاني العظيمة، ولذلك قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله هذه المقولة. التواصي بالحق يكون على مجالات متعددة، حتى قد يكون التواصي بالحق لمن هم أعلى من الإنسان، سواء في وظيفته أو في مكانته الاجتماعية أو فيما لديه من مال، فيحرص الإنسان على أن يكون متواصيا بالحق مع الجميع. ومن الأخلاق التي تكمل ما ذكرناه فيما يتعلق بأخلاق التواصي أن يكون مقصود الموصي طاعة الله عز وجل وإرادة الأجر الأخروي عند رب العزة والجلال ليس مراده التسلط على الخلق، وليس مقصوده أن يكون له منزلة ولا مكانة، وليس مراده أن يكون مطاع الأمر، بل هو يريد إرضاء رب العزة والجلال والحصول على الأجر الأخروي. كذلك ينبغي أن يعلم أن من آداب التواصي عدم التشهير بمن يوصى بالحق، وعدم فضحه عند الناس بذكر ما فيه من المعايب، لأن هذا نوع من أنواع الغيبة المحرمة في الشرع التي وردت النصوص بالتحذير منها. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومن ثم لا يجوز للإنسان الناصح الموصي بالحق أن يشهر بعيوب الآخرين وأن يعرف الناس بما في هذه العيوب، بل عليه أن يكون ناصحا بحيث لا يظهر هذه العيوب للناس، بل يخفيها ويوصي صاحبها بما ينتفع به. كذلك من آداب التواصي بالحق عدم الملل فيه، وتكرار هذا المعنى العظيم من معاني الشرع، بأن يكرر الوصية بالخير ما بين وقت وآخر، ويكون ذلك أدعى لأن يستجاب له، ويكون هذا من أسباب رفعة الدرجة وعلو المنزلة وكثرة الحسنات بإذن رب العباد. هكذا أيضا من الآداب أن المنصوح أو الموصى ينبغي أن نسلك معه طرائق متعددة تختلف باختلاف الأحوال. فشخص قد يكتب له كتابة، وشخص قد يرسل له رسالة بجوال، وشخص قد يتحدث في المجلس بحديث عام عن القضية المراد أن يكون فيها تواصي بالحق بما يجعله يفهم الواجب الشرعي عليه تجاه هذا الأمر. وهكذا أيضا ينوع بين الوسائل، واليوم عند الناس من الوسائل الشيء الكثير. كذلك أيضا من التواصي بالحق أو من آداب التواصي بالحق عدم إساءة الأدب في التعامل مع الموصى، وعدم تأليب الآخرين عليه. إن وجدته مخطئا فلا تؤلب الآخرين عليه، ولا تهدم ما بقي من بنيانه بسبب أنه أخطأ في أمر واحد. عليك أن تتقرب إلى الله عز وجل برحمة هؤلاء الناس، وبالسعي في استجلاب رضا الله بنصيحتهم والتواصي معهم على ما فيه الخير والصلاح.
الشيخ سعد، ربما في هذا المقام قد يكون الموصي لأخيه بوصية ويرفض الموصى له الوصية ويرد ردا عنيفا، قد ينتصر الموصي بطريقة ما تكون سيئة عليه وعلى خلقه، وتضر الوصية أيضا، وتصبح المسألة وكأنها انتصار للنفس بالتشهير كما تحدثتم.
الإلزام بالوصية هذا شأن أصحاب الولاية، أما غير أصحاب الولاية فإنهم لا يستطيعون أن يلزموا الآخرين بالالتزام بوصاياهم. وبالتالي إذا لم يستجب لذلك الناصح الموصي بالحق فلا يحسن به أن يتسخط، ولا يحسن به أن يقوم بتصرفات مخالفة للشرع، ولا أن يقوم بتشهير حال ذلك المخالف للحق، بل عليه أن يستمر في نصحه وأن يصبر على ما يكون منه من أذى، ويتقرب إلى الله عز وجل بإعادة الأمر مرة وأخرى. التواصي بالحق لا يستلزم طلب من نريد إيصال الوصية له، بل إذا وجدنا شخصا يحتاج إلى توصية بما يعود عليه بنفع فإننا نتقرب لله عز وجل بذلك. لو التزم الناس جانب التواصي بالحق لصلحت أحوال المجتمع ولاستقامت أموره، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بالسفينة التي ركب قوم في أعلاها وركب أناس في أسفلها، فقال النبي: فأراد من في أسفل السفينة أن يخرقوا خرقا عندهم من أجل أن يصلوا إلى الماء بدون حاجة إلى المرور إلى من يكون أعلى منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخذوا بأيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا يدلك على أن واجب التواصي بالحق يلزم منه أن يعرف الإنسان أو أن يعرف الموصى بعواقب عدم استجابته لهذه النصيحة، وأن يتقرب لله عز وجل بتوضيح الأمر عنده لكل خير. إن التواصي بالحق من النصيحة التي جاءت النصوص بالثناء على أهلها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالوا لمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله وليئمة المسلمين وعامتهم. كما جاء في حديث جرير قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. لا بد أن يعرف أن التواصي بالحق لا يلزم منه أن يكون الموصى واقعا في محرم أو يكون عنده شيء من التقصير، بل يتقرب الإنسان لله عز وجل بوصية إخوانه وتذكيرهم بالأمور الشرعية تقربا لله جل وعلا. مثال ذلك: إذا جلسنا في مجلس تقربنا لله عز وجل بالتوصية بالصلاة، لا يلزم من التوصية بالصلاة أن يكون من أوصيهم لا يؤدون الصلاة في المسجد مع الجماعة. نحن نذكر ونوصي بعضنا بعضا بهذا الأمر. كذلك موقف الأب بالنسبة لأبنائه البالغين ليس موقف المتسلط عليهم، وإنما هو موقف المحب المشفق عليهم الذي يريد لهم الخير. وهكذا قد تكون هناك توصية بالحق من الأبناء لأبيهم، يتقربون لله عز وجل بأن يذكروا أباهم بشيء من الأمور الشرعية. يعني مثلا لما نجلس نتواصى بالمحافظة على الأذكار وذكر رب العزة والجلال، ونبين فوائد هذا الذكر. قد يكون كل من هؤلاء يذكر الله ويكون له ورد يومي في ذكر رب العزة والجلال. لا يعني التوصية بالذكر أن يكون من نوصيه مقصرا، بل هذا فيه حث وفيه جعل للإنسان يكمل مسيرته في ذكر الله جل وعلا وقد يزيد منها. وهكذا أيضا عندما يوصي بعضنا بعضا بأداء الصلوات في الجماعة في المسجد مع الجماعة، لا يعني أننا حينئذ نكون مقصرين أو أن الأبناء عندهم تقصير، وإنما يذكر بعضنا بالآثار العظيمة المرتبة على المحافظة على الصلاة في المسجد. فهذا من التذكير والتوصية بالحق. وهكذا أيضا ليست التوصية هنا خاصة بطائفة دون طائفة، بل جميع المؤمنين يوصي بعضهم بعضا بالخير عندما تكون في محل انتظار، سواء عند عيادة أو عند حاجة من الحوائج أو عند محل تجاري، فتجد أن الجميع ساكتين، فتوصي الموجودين بشيء مما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، يكون قد مر عليك موقف من المواقف فتحكي ذلك الموقف بأسلوب شيق تجعلهم يلتزمون بأمر ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، أو يقومون بالزيادة منه إن كانوا يفعلون ذلك الأمر. وبالتالي لا يلزم أن يكون هناك وصاية أو يكون هناك ضغط على الأشخاص من أجل أن يلتزموا بما يوصي به الإنسان بما يتقرب لله جل وعلا. انظر مثلا في بعض المواقف التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتوصية بالحق، لما قال لأبي هريرة: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا وصية توصية بالحق بما يعود عليهم بالنفع في دنياهم وفي أخراهم. لما جاءه جابر وقال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، هذا توصية بأمر ينفعه في أمور دنياه. هكذا لما جاء في حديث لما جاء في الأحاديث التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ببعض الوصايا، قال مثلا: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أجيزوا الوفد بنحو ما أجزت، وإلى آخر الحديث. لما جاء أبو هريرة وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، بركعتي الضحى، بالوتر قبل أن ينام. لما أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإيصال الطعام للجيران عندما يطبخ الإنسان طعاما كثيرا. كذلك في الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهكذا عندما يوصي الإنسان الآخرين بالرحمة بالصغار أو الشفقة عليهم أو حسن التعامل معهم، قال: استوصوا بأهليكم، في الحديث الآخر: استوصوا بالنساء خيرا. فهذا من الوصية التي تكون داخلة فيما نتحدث عنه. وقد تكون في مرات الوصية بطلب، يقول: يا فلان أوصني بما ينفعني، أنا سأدخل في المشروع الفلاني، أو سأفعل أو سأحافظ على العبادة الفلانية، فأوصني بما يجعلني أحافظ عليها وأستمر عليها. هكذا في مرات يريد الإنسان أن يدخل في شيء ينفعه من أمور دنياه وآخرته، فيطلب من أهل الخبرة أن يوصوه في ذلك الموضوع. فهذا من التواصي بالحق الذي ينتفع به الإنسان. وهكذا أيضا عندما يعلم الإنسان عن غيره أنه مقصر في جانب، أو يريد الاستزادة بأداء عمل معين، فيقوم بالوصية له ببذل الأسباب التي تجعله يحافظ على ذلك العمل. يعني عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب. فهذا نوع من أنواع التطبيق العملي لهذا الموضوع الذي بين أيدينا. لما جاء في حديث سفيان قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأخبرني بأمر أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فهذه أمور ينبغي بالإنسان أن يراعيها وأن يتقرب لله عز وجل بأن يكون ناصحا لإخوانه، راغبا في إيصال الخير لهم من خلال التواصي بالخير. يعني لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى أصحابه في مواطن عديدة بأمور ينتفعون بها في أمور دنياهم وأخراهم، هذه تطبيقات عملية. قال مثلا جاء رجل فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة من الأنصار، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إليها، فقال له أنظرت إليها؟ قال لا، قال فاذهب فانظر إليها. هذه وصية في أمر دنيوي ينتفع به الإنسان ويعود عليه بالخير. ولذلك تواترت كلام الأئمة بالترغيب في أن يوصي المؤمن إخوانه بما ينتفعون به في الدنيا والآخرة.
نعم شيخ سعد، إذن الحديث عن كلمة الوصية، ونحن هنا نتحدث عن الوصية معكم فيما يتعلق بالتواصي بالخير والحظ على الخير دائما. هنالك كثير من الأسر حينما يبلغ رب الأسرة أو من يعني تحضره الوفاة أن يوصي وصية خير إلى ورثته، من من الورثة قد يستجيب لهذه الوصية وينفذها، ويكون هنالك أحيانا في بعض الأسر من يرفض هذه الوصية، وهو مذكور ومنصوص عليه في القرآن الكريم بالأخذ بالوصية وما إلى هنالك من قضاء الدين. ماذا عن هذا الموضوع؟
نعم، بالنسبة للوصية التي تكون طلبا بتنفيذ ما يرغب الإنسان فيه بعد موته، هذه الوصية على نوعين. النوع الأول وصية بأعمال صالحة يؤديها الورثة ابتداء من عند أنفسهم بما يعود عليهم بالنفع. فمرة يكتب الإنسان وصية لأبنائه بأن يحافظوا على الصلوات بعد موته، يكتب وصية لأبنائه بأن يكونوا يدا واحدة وأن يتعاونوا على ما ينفعهم، يكتب وصية بأن يجتمعوا في مدد محددة، يكتب وصية يعني فيما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. وهذا عهد خاص يعني يكون تنفيذه بعد الموت، وهذا من الأمور المستحسنة التي يغفل الناس عنها. وقد كان أوائل الأمة يحرصون على هذه الوصايا لما لها من التأثير الكبير في النفوس. عندما تجيك وصية من والدك بعد وفاته يؤثر في نفسك كثيرا، وعندما تأتيك وصية من أحد أقربائك، جاءت وصية من فلان أنه أوصى قبل موته أن يلتزم قرابته العمل الصالح الفلاني، أوصي جماعتي بأن يحرصوا على سقي الماء لعظم أجره وكثرة ثوابه، هذه وصية عظيمة النفع. عندما يكتب أحد الأشخاص يوصي قرابته بأن يحذروا من الفعل المحرم الذي يكون في وسائل التواصل الحديثة، هذا وصية عظيمة النفع يكون لها تأثير في النفوس. وهناك نوع آخر من أنواع الوصايا بأن يكون هناك وصية بالتبرع بالمال بعد الموت، وهذه الوصية يشترط لها أن تكون لغير وارث، ويشترط أيضا أن تكون أقل من الثلث، ولا يصح أن توزع التركة على الورثة إلا بعد النظر في هذه الوصايا وتطبيقها على وفق المنهج الشرعي. ولذا قال تعالى في آية الميراث بعد أن ذكر تقسيم الميراث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، من بعد وصية توصون بها أو دين، في نصوص من بعد وصية يوصين بها أو دين، مما يدلك على أهمية الاعتناء بهذه الوصية. وإن كان المؤمن العاقل يعرف أن الأفضل أن يتبرع وهو حي وليرى أثر تبرعه في أثناء حياته، ليتحقق من أن هذا التبرع قد نفذ فعلا، لأنه في مرات قد يتهاون الورثة في تنفيذ هذه الوصية وبالتالي لا يقومون بها، أو تكون معجزة في حقهم صعبة عليهم فيكون قد شق بورثته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى من الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان. وإذا أوصى الإنسان بوصية في ماله وقد انطبقت عليها الشروط الشرعية وجب تنفيذها، ويجب المبادرة إلى أداء تلك الوصية قبل أن يأخذ الورثة حقوقهم، ولا يجوز التفريط في شيء من هذه الوصايا. والناظر في حال أولئك الذين تهاونوا في تنفيذ الوصايا يجد أن الله عز وجل قد جعل من السنن الكونية في حقهم أن تنزل بهم العقوبات الدنيوية من الفقر والبأساء وعدم القدرة على انتفاع المرء بما لديه وما تحت يده من المال. وقد جاءت النصوص بالتشنيع على أولئك الذين يحرفون الوصايا ويغيرونها، وبينت أن على مثل هؤلاء العقوبة الشديدة التي تكون سيئة الحال والمآل على العبد في دنياه وفي آخرته، خصوصا إذا كانت تلك الوصية تتعلق بالأيتام، فإنه حق اليتيم عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج في حق الضعيفين اليتيم والمرأة. قد قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ومن أنواع الوصية الوصية لأصحاب الولاية، عندما يجد الإنسان شيئا يرغب في إيصاله لصاحب الولاية مقترح، فإنه يتقرب لله عز وجل بإيصاله، ولا يلزم صاحب الولاية أن يأخذ بهذه المقترحات والتوصيات، بل يفكر فيها ويقلب النظر وينظر مآلات الأفعال وينظر ما ينفع ويفيد. مثال ذلك: لو دخل الإنسان في مستشفى أو في دائرة حكومية فبرز في ذهنه مقترح، كتب هذا المقترح وهذه الوصية وأوصلها إلى المسؤول من أجل أن يتفطن فيها، فإن هذا من أعظم الأسباب المؤدية لإصلاح مثل هذه الدوائر وإصلاح مثل هذه المستشفيات، فيكمل بعضنا بعضا. ولا يضيرك يا أيها الإنسان الشيء اليسير، الكتابة التي يكتبها الإنسان، فإن لها أثرا عظيما ونفعا كبيرا، ويستحق الإنسان بها أجور عظيمة يوما لقائه لرب العزة والجلال. تكتب مقترح يكون فيه تحقيق لمصالح الناس في هذه الدائرة، فيسهل على الناس ويوصل إليهم مصالحهم، فيكون لك أجر عظيم بقدر ما تحقق من المصلحة ومن دفع من المفسدة بسبب هذا المقترح.
نعم.
ولا زال الناس يتقربون لله عز وجل بمثل هذا.
نعم.
ويذكرني هذا بشيء، وهو أن الإنسان إذا كتب وصية أو كتب مقترحا ألا يمن على المسؤول بهذا المقترح الذي كتبه، ولا يشنع على ذلك المسؤول عند الآخرين، أو يبرز فضله على المسؤول: أنا الذي اقترحت هذا الاقتراح وأنا السبب في تحقيق هذا الأمر. لأن المرء المؤمن لا يريد بمثل هذه الوصايا أن يكون سبيل فخر ومباهات له على الآخرين، وإنما يريد الأجر الأخروي ويسعى إلى استجلاب رضا رب العزة والجلال حتى في أمر صاحب الولاية العظمى، يتقرب الإنسان بإيصال النصح له. واليوم في وقتنا الحاضر وجدت وسائل يتمكن الإنسان من استعمالها لإيصال مثل هذه الوصايا، سواء بالبريد أو بوسائل التواصل الاجتماعي أو بغيرها من الوسائل.
الشيخ سعد، وصلنا وإياك إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وكان بودي الحقيقة أن نطيل حول هذه الوصايا والاستفادة منها وكيف يمكن أن تحقق هذا النفع في أمتنا الإسلامية. باسمكم إخوتنا الكرام نشكر معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي على ما أفاض به من حديث حسن نفع الله به في هذا البرنامج. أيضا الشكر لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة والإنصات. إذا كان لكم من ثواني يمكن أن تختموا بها الشيخ سعد.
نعم، الوصية في هذا الأمر أن يحرص الإنسان على التوصية لله، يعني أن تريد بوصيتك لنفسك أو لإخوانك أن يكون لك أجر عند رب العزة والجلال يوم لقائك. لا تريد بذلك شيئا من أمور الدنيا. وهنا وصية أخرى، وهو أن الوصية لا تقتصر على إيصالها للآخرين، أنت في نفسك تحتاج إلى من يوصيك، وبالتالي في مرات تكتب تذكيرا لنفسك بمثل هذه الوصايا، سواء استحضرتها في ذهنك مرة بعد مرة أو كتبتها بين عينيك من أجل أن تذكرك. مثال ذلك، هناك أذكار في بعض أحوال الإنسان، فعندما يكتبها الإنسان بين عينيه ليتذكرها كلما ورد وقت ذلك الذكر. هناك أفعال تريد أن تفعلها، دعاء لدخول المنزل، دعاء لدخول المسجد، دعاء أذكار متعددة، فيذكر الإنسان نفسه بمثل هذه الأمور. وكذلك ذكر نفسك بأفعال الخير من خلال تخزين برامج في جوالك تذكرك بأفعال الخير. مثال ذلك، اجعل الجوال يوصيك بصلاة الضحى لتؤديها في وقتها. بارك الله فيك ووفقك الله للخير. صلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا. موعدنا إن شاء الله معكم إخوتنا الكرام يتجدد في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي محمد بصويلح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا. نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا، صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا،
لتهنأ نفوسنا. كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.